الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحكيم العلي القدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدين في كل مكان أينما يصلكم صوتنا وصورتنا عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بالشكل الميسر المختصر، نناقش فيه مع الضيف ما أشكل علينا من أبرز المسائل الفقهية في الأبواب المرتبة في أبواب في كتب الفقه. مشاهدينا، في هذا البرنامج يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد ابن ناصر الشثري، فمرحبا وأهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم توفيقا لما يحب الله ويرضى.
اللهم أمين. مشاهدينا، في كتاب الجنائز لازلنا وفي باب الصلاة على الميت، فعلنا نبتدئ في هذه الحلقة في الصلاة على الغائب، الأحكام المتعلقة في الصلاة على الغائب، وأبرز المسائل نناقشها ومن هو الذي يصلى عليه صلاة الغائب وما أحوال ذلك، فعل الشيخ أن يبتدئ مستعينا بالله حول هذه المسألة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الصلاة على الميت من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وهي من حق المسلم على المسلم. الصلاة على الميت من فروض الكفايات، وقد ورد في الأحاديث ترتيب أجر كبير على من صلى على الميت، وأنه يحوز بذلك أجر القراط. وإذا الأصل أن يكون الميت بين يدي الإمام ليتمكن من الصلاة عليه، يعني لم يقل صلاة عليه إلا لأنه بين يديه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بوفاة النجاشي في يوم وفاته، وصفهم فصلوا عليه فكبر أربعة. ومن هنا أخذ الإمام الشافعي والإمام أحمد أن الغائب يشرع أن يصلى عليه، ولكنهم لم يعمموا هذا الحكم في كل غائب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على كل ميت غائب عنه مات في زمانه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قصر هذا الحكم على بعض الأموات دون بعضهم الآخر، فقال طائفة إن هذا الحكم خاص بمن لم يوجد أحد يصلي عليه، لأن النجاشي قد توفي في بلد ليس فيها أحد من أهل الإسلام فلم يصلي عليه أحد، ولذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بأن الصلاة على الميت متقيدة بإذن الإمام، الصلاة على الميت الغائب مقيدة بإذن الإمام، فمن أذن الإمام أن يصلى عليه شرع للناس أن يصلوا عليه. وقال آخرون بل هو خاص بالإمام في ذاته. والقول الرابع في هذه المسألة أن أصحاب الفضل والمكانة والمنزلة يشرع أن يصلى عليهم صلاة الغائب، وذلك أن المصلين إذا علموا بأن شخصا له مكانته ومنزلته شرع أن يصلوا عليه ليحوزوا أمرين: الأمر الأول أن يحوزهم في أنفسهم على الأجر والثواب الجزيل المرتب على الصلاة على هؤلاء، فإن الصلاة على أهل الفضل والمكانة أعظم أجرا وثوابا من الصلاة على غيرهم. والأمر الثاني أن يوصلوا الخير والنفع لهذا الذي تعدى فضله ونفعه للمسلمين. وتقدير مثل هذا الذي يظهر أنه يصار إلى تقدير من كان من أصحاب الولاية، هم يقدرون من هم أصحاب الفضل الذين يصلى عليهم. لو قدر أن شخصا صلى عليه الناس لغيابه صلاة الغائب، وذلك لأنهم لم يجدوه ثم وجدوه فحينئذ تشرع إعادة الصلاة عليه بعد حضوره، كما في الغريق إذا علموا بموته فصلوا عليه صلاة الغائب، ثم بعد ذلك وجد بدن الغريق فإنهم يصلون عليه مرة أخرى. لكن لو قدر أنه قد وجد بعض الميت ولم يوجد بعضه الآخر، فإنه إذا وجد بعض الميت فإن المسلمين يصلون على هذا البعض ما لم يكن مما يمكن انفصاله عن الإنسان. الأجزاء التي يمكن أن تنفصل عن الإنسان مثل الشعر والظفر ونحو هذا، فهذه أجزاء يمكن أن تنفصل عن الإنسان في حال حياته وليس فيها حياة لذاتها، ومن ثم لا يشرع أن يصلى عليها. أما إذا وجد بعض أعضاء الآدمي ولم توجد أعضاؤه الأخرى فإنه يشرع أن يصلى على هذه الأعضاء، كما هو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك والشافعي وجماعات. لكن بعض أهل العلم يقول لا يصلى إلا على الأجزاء التي بها قوام الحياة مثل الرأس والقلب، أما بقية أعضاء البدن قالوا إذا وجدت وحدها فإنه لا يصلى عليه وإنما تدفن. والقول الآخر بأنه إذا وجد بعض أعضاء الميت فإنه يصلى عليها، ولعله أقرب. من وجد بعضه ثم وجدوا باقي بدنه فلا مانع من إعادة الصلاة عليه مرة أخرى، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الصلاة على من قد صلي عليه قبل ذلك لمعنى، وهذا من المعاني التي تماثل هذا. مثل هذا أيضا من أكله السبع، قدر أن ذئبا أكل إنسانا فلم يبق شيئا من أعضائه، فحينئذ لا يشرع أن يصلى عليه. لماذا؟ لأنه لم يوجد شيء من أعضاء هذا الآدمي. ولو قدر أن السبع تم الإمساك به وقتله فإنه لا يشرع أن يصلى على ذلك السبع. لماذا؟ لأن هذا السبع لا ينفع فيه تغسيل ولا يمكن تغسيله، فهكذا في الصلاة عليه لا يشرع أن يصلى عليه. ولم يعلم بأن ذئبا أو حيوانا مفترسا صلى عليه أحد من الناس. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا ما لو استحال بدن الإنسان، كمن سقط في ملح وبقي مدة طويلة فاستحال بدنه وأصبح جزءا من هذا الملح لا يمكن فصله عن غيره، ففي هذه الحالة أيضا لا يشرع أن يصلى عليه، وذلك لأن بدنه قد استحال إلى أمر آخر، والشريعة إنما جاءت بالصلاة على الجنائز وهذه لا تعد جنازة. من المسائل المتعلقة بهذا أعضاء الحي التي تنفصل عنه، مثال هذا لو قدر أنه قد جرى على شخص حادث فانقطعت رجله وبقي باقي بدنه لا زال حيا، فحينئذ يقال بأن هذا العضو لا يشرع أن يصلى عليه لأن صاحبه لا زال حيا. ومثل هذا أيضا من كان فيه مرض فأجريت عليه عملية فاستوصل بعض أعضائه فإنه لا يشرع أن يصلى على هذه الأعضاء لأن صاحبها لا زال حيا. ومثل هذا ما لو قطعت يد السارق أو قطعت يد ورجل قاطع الطريق فإنه لا يشرع أن يصلى على هذه الأعضاء، وذلك لأن الصلاة إنما تكون على الجنائز، على الجنائز وعلى الأموات، وهذه ليست أعضاء، هذه أعضاء ليست بجنائز. ثم إن هذا الإنسان لا زال حيا فكيف يصلى على من كان حيا؟ من المسائل التي نذكرها في هذا وقد يسأل عنها بعض العوام مسألة الصلاة على المعيون أو على العائن، العائن الذي يصيب الناس بالعين، بعض من الاعتقادات التي تكون عند بعض الناس أنهم يمسكون هذا العائن ويصلون عليه، يعتقدون بذلك أنه يزول أثر العين عنده، إما أن يزول بالكلية أو يزول أثر عينه في الوقائع التي وقعت سابقا. ومثل هذا ليس له أصل في السنة، ولم نعلم عن أحد من أئمة الإسلام أنه فعل مثل هذا الفعل، لكن لو قدر أنه قد جرب فنفع ووجد أن له أثر فحينئذ لا نحتاج إلى دليل فيه. وإن كان الصلاة على الميت هذه عبادة، إن كان الصلاة على الميت عبادة، والعبادات لا يصح أن نقول بمشروعيتها إلا بناء على دليل شرعي من الكتاب والسنة. ومن ثم فإن الأظهر أن الصلاة على العائن أو المعين بناء على أن الصلاة على الميت تزيل أثر العين، هذا كله ليس له أصل في السنة. ومن ثم لا يجوز لنا أن نفعل مثل هذا الفعل لعدم وروده، لأن الأصل في العبادات هو التوقيف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
طيب، أحسن الله إليك وبارك فيك وفي علمك. هل يعني يجوز للناس أو يمتنع الناس على الصلاة على أحد معين بسبب الأسباب؟
الأصل مشروعية الصلاة على الميت المسلم، فكل ميت مسلم فإنه يشرع للناس أن يصلوا عليه. ومن هنا وهذا لعموم النصوص التي وردت في هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في الصلاة على الجنازة، وقال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي ثم أمر ثم صلى وصلى أصحابه خلفه. فكل هذه تدل على أن الأصل مشروعية الصلاة على جميع الأموات المسلمين بدون استثناء. أما من لم يكن من أهل الإسلام فإنه لا يجوز أن يصلى عليه. ومثل ذلك أيضا أهل النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي، الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فإن من علم بحالهم لا يجوز له أن يصلي عليهم، لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ومثل هذا من يأتي باعتقادات كفرية من تلك الاعتقادات التي تريد إبعاد دين الإسلام عن حياة الناس وعدم تطبيق هذا الدين في الحياة العامة للمسلمين، فهذا نفاق. ومن علم بأن صاحبه كذلك فإنه لا يجوز له أن يصلي عليه، يأثم بالصلاة عليه، ولو كان من أصحاب المناصب العالية أو كان ممن للإنسان به اتصال، فإن المرء مأمور باتباع شرع الله عز وجل، والله عز وجل قد نهى عن الصلاة على أولئك المنافقين، فإذا ثبت أن شخصا من الأشخاص منهم لم يجوز أن يصلى عليه. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين، كان عندما يقدم أحد هؤلاء ليصلى عليه يمتنع من الصلاة عليه ويخرج فلا يصلي عليه. وكان الصحابة يلاحظون حذيفة رضي الله عنه، فينظرون من تخلف حذيفة في الصلاة عنه فإنهم يتخلفون كذلك. إذن المنافقون لا يجوز أن يصلى عليهم، مراد النفاق الأكبر. أما النفاق العملي، النفاق الأصغر الذي يكون بالكذب في الحديث وإخلاف المواعيد والفجور في الخصومة، فهذا نفاق أصغر، يشرع للناس أن يصلوا على صاحبه ولا يمتنعون من الصلاة على من كان كذلك، إنما الممنوع منه أن يصلى على صاحب النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر. إذا تقرر هذا فإنه قد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة عن بعض الناس وأمر أصحابه أن يصلوا عليهم. الصنف الأول الغال من الغنيمة، والمراد به من يأخذ من الأموال العامة سواء كانت أموال الغنائم أو الفيء أو بيت مال المسلمين، هذا يقال له غال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتغولون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على رجل، وذكر أن السبب في هذا أنه قد غل من الغنيمة، فلما فتشوا رحله وجدوا أنه إنما غل شيئا يسيرا. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على المدين، وكان إذا قدم له ميت سأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم لم يصلي عليه، وإن قالوا لا تقدم فصلى عليه. فكان يمتنع من الصلاة على المدين ويقول لأصحابه إذا قالوا هذا عليه دين قال: هل ترك وفاء؟ فإن قالوا نعم صلى، وإن قالوا لم يترك وفاء قال لأصحابه: صلوا أنتم. إذن عندنا حوادث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والغال والمدين ليسوا كفارا، لا زالوا على دين الإسلام. فما المعول عليه في هذا وما الحكم؟ نقول أولا أن أصحاب الفضل، نقول أولا إن أصحاب الفضل والمكانة والعلم يشرع لهم أن يتركوا الصلاة على من كان بهذه المثابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك سببا من أسباب جعل الناس يبتعدون عن هذه المعاصي والذنوب. والأمر الثاني أن من كان يماثل هؤلاء في الذنوب فإنه يشرع أيضا لأصحاب الفضل أن يتركوا الصلاة عليه. ومن هنا فإن بقية المعاصي التي يقدم عليها الإنسان فإنها تكون سببا من أسباب امتناع أصحاب الفضل والمكانة والعلم من الصلاة عليه. الذنوب والمعاصي على نوعين: ذنوب ظاهرة يشاهدها الآخرون، فمثل هؤلاء هم الذين تترك الصلاة عليهم ليمتنع الناس من هذه الذنوب الظاهرة. إذن أصحاب الذنوب الظاهرة يمتنع أصحاب الفضل والعلم من الصلاة عليهم. أما الذنوب الخفية التي لا يطلع عليها فإنه لا مانع من أداء أصحاب الفضل الصلاة على أصحابها. أيضا من الصفات المتعلقة بهذا أن الحكم في تارك الصلاة. تارك الصلاة على نوعين: النوع الأول من يترك الصلاة في المسجد ولا يشهد له بصلاة في المسجد، فمثل هذا لا يزول اسم الإيمان منه بسبب ذلك، وإنما يقال بأنه قد أقدم على معصية على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فدل هذا على أن من ترك الصلاة في المساجد فإنه قد نقص إيمانه بسبب ذلك. وقد قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فلكن يستحب لأهل الفضل أن يتركوا الصلاة عليه كما في حديث الغال والمدين، وأما بقية الناس فإنهم يصلون عليه. أما تارك الصلاة بالكلية وهو الذي لا يصلي أبدا، فإن من علم من حال هذا الإنسان أنه يترك الصلاة بالكلية فهل يستحب له أو هل نقول يستحب أن تترك الصلاة عليه أم لا؟ فكثير من أهل العلم قال بأنه لا يصلى عليه، وذلك لأنهم يحكمون بكفره. وقال طائفة بأنه يصلى عليه، وذلك لأننا لا نتمكن من إثبات عدم صلاته، لأننا يغلب على ظن من يعرفه أنه لا يصلي، لكنهم لا يجزمون بمثل ذلك. وإقامة الحد عليه بقتله إنما يكون بعد دعوته للصلاة ثم امتناعه عنها، وهنا لم يدع إلى الصلاة. ومن ثم لم يعرف في تاريخ أهل الإسلام أن أحدا من الناس امتنع الناس من الصلاة عليه بسبب تركه للصلاة. من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل العلم الصلاة على الميت في المسجد، فإن جمهور أهل العلم قالوا بأن الصلاة على الميت تكون خارج المسجد، وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هناك مصلى خارج المسجد يصلى فيه على الجنائز، ووقع الاختلاف بينهم. إذا وضع هذا المصلى فإن الأفضل أن تكون الصلاة على الميت فيه، ولكن لو قدر أنهم صلوا على الميت داخل المسجد فهل هذا جائز أو لا؟ قال طائفة لا يجوز هذا، لأنه خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يصلي على الجنائز في المصلى. وقال آخرون بجواز أن تكون الصلاة على الميت داخل المسجد، وبذلك قال أحمد وكثير من أهل العلم. ولعل هذا القول هو الأرجح من أقوال أهل العلم في المسألة، فقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء داخل المسجد، ولا زال المسلمون يصلون على كثير من موتاهم داخل المسجد، ولا يمتنع أحد منهم بسبب ذلك. من المعلوم أن الصلاة على الميت لها أجر عظيم وثواب جزيل، ولذلك نؤكد على الجميع أن يحرصوا على تحصيل هذا الثواب المرتب عليه. من صلى على جنازة فله بها قراط، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القراط بأنه مثل الجبل العظيم، وفي رواية مثل جبل أحد. وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذا القراط، فمنهم من قال أمره إلى الله، ومنهم من قال المراد به نصف سدس أجر الميت، وقيل هو جزء من 24 جزءا من أجر الميت الذي حصل عليه. ولهذا السبب رغب أهل العلم في الصلاة على من يكون لهم أعمال صالحة كثيرة، من مثل المنفقين ومن مثل علماء الشريعة الذين يبذلون العلم ويرغبون الناس في فعل العبادات الشرعية، ومن مثل أصحاب الولايات من أهل العدل الذين نشروا العدل في الناس، فإن الصلاة عليهم أعظم أجرا من الصلاة على غيرهم. نعم.
حفظك الله وأحسن إليك ونفع الله بعلمك الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة مشاهدين قد ختمنا حلقتنا هذه، سائلين المولى عز وجل أن ينفع بعلم الشيخ الإسلام والمسلمين، وأن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته والمسلمين جميعا في عليين. شكرا لكم على متابعتكم لنا، نسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا قد استفدنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دمتم بخير على أمر اللقاء بكم، فتابعونا في كتاب الجنائز في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.